بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء الذي هو ختام شرح سلم الوصول إلى علم الأصول في وجوب اتباع الكتاب والرسول وتعظيم أمر الله جل وعلا وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. لا شك أيها الإخوة على أن من أعظم منة الله سبحانه وتعالى على عبده أن يختم له بالصالحات في الأعمال، وإن من أعظم ما ينبغي على طالب العلم أن يحرص عليه وأن يعيه وأن يفهمه، وقد ذكرنا هذا الأمر مرارا، ألا وهو أن دراسة علم التوحيد لا ينبغي أيها الإخوة أن تنقطع على طالب العلم، بل إنه ما أن يختم كتاب فليحرص كل الحرص على أن يفتح كتابا آخر، لأن علم التوحيد يستمر معك إلى أن تموت، وكلما درست أكثر كلما استشعرت خطورة ما أنت عليه، إن لم تتابع وإن لم تواصل وإن لم تستمر على تعاهد هذا التوحيد. فأنبياء الله جل وعلا ورسله خافوا على أنفسهم وخافوا كذلك على ذريتهم من ولوج الشرك والوقوع فيه. قال الله جل وعلا عن إمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام في قوله: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فإذا كان إمام الحنفاء وسيد الأولياء وخليل الله جل وعلا إبراهيم خشي على نفسه من عبادة الأصنام ودعا الله جل وعلا أن يجنبه ذلك، ما بالك يا طالب العلم بمن هو دونه؟ ولذلك إبراهيم التيمي قال بعد هذه الآية، قال: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى وحتى تضرب أليات دوس عند ذي الخلصة، أو حتى ترى أليات دوس تضرب عند ذي الخلصة، لا غيرها من الأحاديث التي تدل على أن الشرك سيقع في هذه الأمة. وهذا يحمل طالب العلم إلى معرفة أهمية التوحيد. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر في كتابه العظيم كشف الشبهات بعد أن قرر مسائل التوحيد ذكر فائدة مهمة، قال: فإذا علمت ذلك أفادك فائدتين. ثم ذكر الفائدة الأولى وهو الفرح بفضل الله جل وعلا ومنته، أنه نجاك من طرائق الشرك ومن وسائله، فإن هذه منة من الله جل وعلا لا تكون لجميع الناس، إنما هي للخلص، إنما هي لمن قربهم الله جل وعلا. ثانيا، أن قول المرء التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر مصائد الشيطان. لا شك على أن الشيطان حريص على أن يفهمك دائما أنك فهمت مسائل التوحيد وأنك وعيتها وعقلتها. والشرك في هذه في الأمم السابقة إنما وقع بسبب بعد التعاهد بين الناس وبين علم التوحيد، كما جاء ذلك في حديث ابن عباس: حتى إذا نسي العلم، وفي رواية: حتى إذا تنسخ العلم، أي زال بين الناس، عبدت هذه الأصنام. وهذا يدلكم كذلك على أن قلة دراسة التوحيد وتتابعه هو من الأسباب العظيمة لوقوع الناس في الشرك بالله جل وعلا. ويعظم هذا الأمر أيها الإخوة في هذا الزمن، لا سيما مع وجود الفرق ومع وجود الجماعات ومع وجود الأحزاب ومع وجود هذه الضلالات وهذه البدع التي تسمعونها وترونها في وسائل الإعلام المختلفة، والتي جلها يرجع أو ترجع مسائلها إلى قضايا التوحيد. ولا شك على أن النجاة لهذه الأمة والفلاح والفوز فيها إنما يكمن بالتمسك بهذا التوحيد، هذا التوحيد الذي إن دعي إليه أكثر الجماعات اليوم فروا منه وهربوا وزهدوا وحجموا إلى غيرها من أنواع التعامل مع هذا العلم بالذات، لأن هذا العلم هو الفيصل وهو الميزان الذي تقاس به جميع الدعوات وجميع الأحزاب والجماعات. إذا أردت أن تعرف زيفها وباطلها فقس أصول هذه الجماعات على التوحيد وعلى العقيدة السلفية الحقة، ستعلم على أن هذه الجماعات هي على غير المنهج وعلى غير الطريق المستقيم. وطالب العلم أيها الإخوة يحمد الله جل وعلا على هذه المنة، ويستمر ويتابع ويدرس الكتاب ثم الكتاب ثم الكتاب، وفي كل مرة تدرس كتابا تخرج لك فوائد ودرر ونخب ومسائل لم تكن وقفت عليها في الكتاب الماضي. ولا شك على أن حفظ متون التوحيد كذلك مما تقرب المسائل ومما تجعلها واضحة في ذهنك، وهذا هو الذي ينبغي على طالب العلم. يقول المصنف رحمه الله: شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معا لله رب العرش لا سواه موافق الشرع الذي ارتضاه. قال رحمه الله: شرط قبول العمل. شرع المصنف رحمه الله في الكلام على شروط قبول العمل، لأن العمل أيها الإخوة لا يمكن أن يكون مقبولا عند الله سبحانه وتعالى إلا إذا اجتمعت فيه شروط دلت على هذه الشروط نصوص الكتاب ونصوص السنة. هذه الشروط ترجع إلى فعل العبد، سواء فيما يتعلق بقلبه ومراده وهو شرط الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وترجع كذلك إلى الشرع في موافقة هذا العمل لسنة النبي عليه الصلاة والسلام ولفعله ولقوله صلى الله عليه وسلم، ووجوب اتباع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وأكثر الجماعات وأكثر الفرق التي خرجت منذ زمن الصحابة رضوان الله عليهم كالخوارج والقدرية والمرجئة والجهمية والأشاعرة والماتوريدية وعشرات الفرق غيرهم، إنما وقع لهم الخلل في تطبيق هذين الشرطين، إما أن الإخلاص لم يتحقق في هذه الدعوة وفي هذه المقولة أو في غيرها، أو لم يتحقق الشرط الثاني وهو متابعة هذا العمل أو هذا القول لفعله عليه الصلاة والسلام وموافقته للشرع الحكيم. فلا يكفي أن يريد المرء بالعبادة نيل رضا الله سبحانه وتعالى، لأن كثيرا من هذه الجماعات إنما أرادت وجه الله سبحانه وتعالى وأرادت التقرب إليه، بل وبعضهم ممن أنكر صفات الله جل وعلا أراد تنزيه الله سبحانه وتعالى ماذا؟ عن مشابهة خلقه. وكثير كذلك ممن غلا في حبه للنبي صلى الله عليه وسلم حتى أعطاه ما لله جل وعلا من شأن العبادة، إنما كان مراده بذلك القربة والتعظيم. وكثيرا ممن وقع في مسائل القدر أو في مسائل الإيمان أو في غيرها من قضايا الأسماء والصفات وغيرها كان مرادهم مرضات الله سبحانه وتعالى. ولكن هل هذا الأمر بحد ذاته يكفي أن يكون مراد المرء أو مراد المسلم حسنا؟ لا يكفي، لابد أن يضيف إليه الشق الثاني، وهو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو الفيصل وهو الحكم الذي يحكم جميع الأعمال، أن تعرض هذه الأعمال على سنته عليه الصلاة والسلام. يقول: شرط قبول السعي أن يجتمعا. إذن هم شرطان لا بد من اجتماعهما في العمل، قال: فيه إصابة وإخلاص معا. الإصابة في فعلك لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، وكل قول خالف فعله عليه الصلاة والسلام فهو مردود ولو كان صاحبه يريد الخير، كما قال الخوارج لعبد الله بن مسعود فيما رواه الإمام الدارمي بإسناد جيد عندما أنكر عليهم تحلق هذه الحلق وذكرهم لله جل وعلا عبر الحصى، هذه الهيئة التي لم تكن موجودة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا له: يا أبا عبد الرحمن، الخير أردنا. وفي رواية آخر: والله ما أردنا إلا الخير. هذه الكلمة حقيقة يقولها كل مبتدع يبتدع في دين الله جل وعلا، سواء كانت بدعته في باب العقائد أو كانت بدعته في باب الأعمال أو في باب السلوك أو في غيرها من أبواب الدين. إذا جئت إليه فإنه يقول لك: الخير أردنا، ما تجمعنا هذه الحلق وما ذكرنا الله جل وعلا بهذا الذكر أو ما فعلنا صلينا هذه الصلاة بهذه الهيئة أو تلك الطريقة أو ما استحدثنا هذه العبادة إلا ونحن نريد ماذا؟ نريد الخير والقرب من الله سبحانه وتعالى. فقال لهم: كم من مريد للخير لا يبلغه، أي كم من إنسان يريد الوصول إلى الخير لكن لا يبلغه بسبب ماذا؟ بسبب عدم موافقة عمله لمراد الشرع الحكيم. ولذلك السلف رضوان الله عليهم في قول الله جل وعلا: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، قالوا: إن هذه الآية هي في الخوارج، ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ونقل عن شيخ الإسلام تيمية، وإن كنت لم أقف على النقل ولا أذكر موضعه، أنه قال أن هذه الآية هي في كل مبتدع وفي كل ضال ومنحرف، ضل سعيه في الحياة الدنيا وهو يحسب أنه يحسن ماذا؟ صنعا. ولذلك لا بد على طالب العلم أن يعلم هذا الفرقان. هناك من يأتي في هذا الزمن ويقول لك: بعض هذه الجماعات تريد تحكيم الشريعة، بعض هذه الجماعات مرادها الخير، بعض هذه الجماعات بتخصيصها أيام ربما في خروجها أو ربما في هيئتها أو طريقة دعوتها، والله هم يريدون الخير ويريدون القربة. نقول: هذا وحده لا يكفي، بل لا بد أن ينضاف إلى هذه الإرادة للخير متابعة النبي عليه الصلاة والسلام. والمصنف رحمه الله أشار إلى هذين الشرطين بقوله: فيه إصابة وإخلاص مع. إخلاص لمن؟ لله رب العرش لا سواه، موافق الشرع الذي ارتضاه. الله جل وعلا بين في آية في قول الله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه. إذن هذا الشرط الأول، رجا لقاء الله وأراد الخير، فليعمل عملا صالحا، لابد أن يكون العمل صالحا موافقا لماذا؟ للشرع الحكيم، متابعا للنبي عليه الصلاة والسلام قال ولا يشرك به بعبادة ربه ماذا أحدا، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولذلك سئل الفضيل بن عياض وعن غيره كذلك من السلف عن العمل الصالح فقالوا ماذا أصوبه وماذا وأقربه، أخلصه وأصوبه. وأما أخلصه أي ما كان لله جل وعلا خالصا، وأقربه أي إلى فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فلا بد أن يجتمع هذين الشرطين معا. والآيات أيها الإخوة دلت على وجوب تحكيم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى أن طاعته عليه الصلاة والسلام واجبة، وهذا أمر لا بد على كل طالب علم أن يقيه، أن يعني لا بد على كل طالب علم أن يعيه. الشرط الأول وهو الإخلاص، الأدلة عليه كثيرة من كتاب الله جل وعلا، منها قول الله جل وعلا فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، فاعبد الله مخلصا له الدين. إذن أمر الله جل وعلا بإخلاص العبادة له سبحانه وتعالى، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقد بينت الآيات على أن كل عمل لا يراد به وجه الله جل وعلا فهو ماذا؟ فهو باطل، وهو مردود على ماذا؟ صاحبه. ولذلك الإمام ابن القيم رحمه الله ذكر مقولة جميلة في هذا الباب، يقول رحمه الله وأما الشرك في الإرادة والنية والقصد، قال فذاك البحر الذي لا ساحل له وقل من ينجو منه. النبي عليه الصلاة والسلام، وقد تكلمنا هذا مرارا وتكرارا في مبحث الرياء والكلام عنه ومبحث تعريف الشرك، قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته من الشرك الخفي، فلما سئل عنه قال هو الرياء، يقوم الرجل فيزين صلاته من أجل ما أن يرى من نظر فلان وفلان. هذا هو شرط إخلاص العمل، أن يكون مبتغاك بعملك وجه الله، لا تريد به ثناء مخلوق ولا تريد به عرضا من أعراض ماذا؟ الدنيا. فكل عمل أريد به غير الله جل وعلا فهو باطل. وأول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم منهم المجاهد، ومنهم قارئ القرآن، ومنهم ماذا؟ المتصدق. وفي جميع هذه الثلاثة أصناف الله جل وعلا يعرفهم نعمه سبحانه وتعالى بالمال وتعلم العلم وقراءة القرآن والجهاد في سبيل الله، ثم يسألهم الله جل وعلا ما عملت فيه؟ قال تصدقت فيك يا رب، جاهدت فيك يا رب، قرأت القرآن فيك يا رب، قال كذبت، يقول الله جل وعلا له كذبت، وتقول الملائكة له كذبت. وثم يؤمر به فيسحب في وجهه ماذا؟ إلى النار. ولذلك لا بد لطالب العلم أن يتعاهد نيته في جميع أعماله، في الصدقة والبر والصيام والقيام وطلب العلم وغيرها من الأعمال، أن يكون مبتغاك بذلك وجه الله جل وعلا والدار الآخرة. وأما وجوب اتباع السنة فهي أيضا كثيرة، منها قول الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وتحكيم النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقع فيه الخلاف إنما هو تحكيم لسنته عليه الصلاة والسلام. ويقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، والآيات في ذلك كثيرة، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. والآيات في الحث على اتباع سنته عليه الصلاة والسلام كثيرة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذن اتباع السنة فيسم عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن آثار اتباع سنته عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن في حديث الافتراق ذلكم الحديث العظيم الذي هو ميزان توزن به ماذا؟ جميع الجماعات والفرق. فقال عليه الصلاة والسلام في الفرقة الناجية وفي وصفها قال ما أنا عليه اليوم ماذا؟ وأصحابي. والذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه كذلك أصحابه هو التمسك بسنته عليه الصلاة والسلام، كما قال الإمام الأوزاعي رحمه الله قف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا. يقول ابن سيرين رحمه الله تعالى كانوا يقولون، أي من الصحابة والتابعون وأئمة الدين في ذلك الوقت، إذا كان الرجل على الأثر فهو على الطريق المستقيم، إلى غيرها من الآثار التي جاءت عن الإمام أحمد وعن غيرهم من أئمة أهل السنة بالتمسك بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود وفي أحاديث كثيرة أنه عليه الصلاة والسلام خطا في الأرض، وبين صلى الله عليه وسلم أن هذا صراط الله، وخط خطوطا عن اليمين وعن الشمال، وبين أن هذه طرائق الشيطان وصراط الشيطان. قال وعلى كل طريق أو صراط باع من أبواب جهنم. نعم، أئمة البدع وأئمة الضلال هم من دعاة على أبواب جهنم، كما قال السلف في الجهم بن صفوان فإنك شيطان بعثت لأمة تصيرهم عما قريب إلى النار. كل مبتدع وكل حزبي وكل ضال إنما هو داع من الدعاة إلى أبواب جهنم. الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال كلمة نافعة بديعة في هذا الباب، قال والله لو يعلم هؤلاء المبتدعة قدرنا عندهم لكنا أحب إليهم من آبائهم وأمهاتهم، فإننا ندفع، أي بالرد عليهم وبيان خطأهم وبيان مثالبهم وبيان ضلالهم وانحرافهم، قال إنما ندفع عنهم من الأتباع في السوء. أي أن هؤلاء المبتدعة كل من يأتي من بعدهم ويتبع بدعتهم فإن لهم في ذلك الإثم، لأن من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا، كما أن من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيئا. فأئمة أهل السنة لما يردون على المبتدعة ويبينون ضلالهم وانحرافهم يريدون أن يوقفوا اتباع الناس لهؤلاء المبتدعة، وبذلك تقل سيئاتهم بدل أن ماذا؟ بدل أن تكثر. ولا شك على أن هذه البدع وهذه الخرافات والضلالات كلها من القول على الله جل وعلا بلا علم، وقد حذر الله جل وعلا من ذلك في آيات كثيرة. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. كل من ابتدع في الإسلام بدعة فهو قائل على الله جل وعلا بغير علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا شك على أن البدع كما أنها قول على الله جل وعلا بغير علم هي افتيات على الشرع واتهام للنبي عليه الصلاة والسلام بأنه لم يكمل الدين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. من ابتدع في الإسلام بدعة يرى أنها حسنة كما جاء ذلك عن الشافعي، يرى أنها حسنة فقد زعم بأن محمدا خان الرسالة. وقد ذكر الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه الموافقات آثار البدع وخطورتها و بين كذلك وجه قبحها في الدين بما لا شك فيه من مجال. لا شك على أن هذه البدع لها أسباب ولها آثار، فمن أعظم أسباب البدع موت العلماء واتخاذ الناس للرؤوس الجهال الذين ينطقون في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام بغير علم وبغير هدى، كما قال عليه الصلاة والسلام محذرا من الرويبضة الذي يتكلم، التافه الذي يتكلم في أمر العامة بغير علم وبغير هدى، إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال ولكن ينتزع العلم بموت العلماء، فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. هذا هو الذي وقع في هذا الزمن، ترك الناس أئمة أهل السنة والجماعة كالشيخ ابن باز والألباني وابن عثيمين وغيرهم من سادات أئمة أهل السنة، وأقبلوا على الدعاة وعلى المفكرين وعلى المثقفين، وأقبلوا كذلك على من تصدروا في وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية، فسألوهم عن نوازل الأمة وعن جراحاتها وعن دمائها، فوقع للناس في ذلك الضلال. وقد قيل قديما وقالها حاشد بن إسماعيل: إن الذين يتمنون موت علماء أهل السنة إنما يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. لا شك على أن بقاء الأئمة وبقاء العلماء هو حصن حصين، وهو كذلك درع متين لكل طالب علم يستند بأقوالهم ويستأنس بآرائهم، خاصة فيما يقع من المحدثات والمشكلات. وأنتم ترون أيها الإخوة في صدر هذه الأمة لما لم يرجع فئام من الناس الآثار ما وقع لهم من البدع والضلالات إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتخذوا أئمة البدع كالجهم بن صفوان وبشر المريسي وغيرهم وابن أبي دؤاد وغيرهم من رؤوس المعتزلة، اتخذوا هؤلاء أئمة وعلماء لهم، حصل من الضلال ما حصل. ولذلك دائما أيها الإخوة التمسك بغرس العلماء ولزومهم هو الصمام لطالب العلم في الفتن وفي المشكلات وفي الحوادث والنوازل. من أعظم أسباب البدع ترك التمسك بالكتاب والسنة. على فهم سلف هذه الأمة فالكتاب والسنة هما المصدرين الذي ينبغي على المسلم أن يقتفي آثارهما. بفهم سلف هذه الأمة ممن فهموا الدين وعاينوا التنزيل وكانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وفهموا أقواله وآراءه، الله جل وعلا قال: أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده. وقال الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن أرشد الله جل وعلا إلى اتباع آثار وفهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: النجوم أمنة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأمتي فإذا ذهبت أتى أمتي ما يوعدون، وأصحابي هم أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. يقول ابن مسعود رحمه الله رضي الله عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فنظر فوجد أن قلب محمد خير قلوب العباد فاصطفاه لرسالته وختم به دينه، ثم نظر في قلوب العباد بعد محمد صلى الله عليه وسلم فوجد أن قلب صحابة محمد هم خير قلوب العباد فاختارهم لصحبة نبيه وجعلهم وزراء له. وقال في مقولة أخرى: هم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، كانوا على الهدي والصراط المستقيم. من أعظم أسباب البدع الغلو في الدين، الغلو الذي حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه: إياكم والغلو، إياكم والغلو، إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم. الغلو في التمسك بالآراء الباطلة، الغلو في الأشخاص ورفع أقوالهم إلى منزلة النبي عليه الصلاة والسلام، وجعل أقوال بعض الأئمة هي الحكم والفيصل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، كما قال إمام دار الهجرة. وقد أثر عن جميع الأئمة ذلك، قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوالي حتى تعرض على الكتاب والحديث المرتضى. ومالك إمام دار الهجرة قال: وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبول، ومن سواه مردود سوى الرسول. والشافعي قال لهم: لتأخذوا بقولي، بل أصل ذلك اطلبوا. وأحمد قال لهم: دينك لا تقلد الرجال، وخذ بأقواهم مقالا. السني أيها الإخوة إذا استبانت له سنة النبي عليه الصلاة والسلام لا يدعها لقول كائن من كان، حتى لو كان إماما مبجلا، حتى لو كان عالما معظما، فإن تعظيم سنة النبي عليه الصلاة والسلام وتحكيمها على آراء الرجال هذا هو الذي ينبغي. من أعظم أسباب البدع اتباع الأهواء وعدم الإذعان لسنة النبي صلى الله عليه وسلم اتباع الهوى. لما جاء ابن عباس رضي الله عنه يناظر الخوارج ماذا قالوا؟ قالوا: إنما جاء ينافح عن ابن عمه، هذا هو الهوى. لا يريدون الحق ولا ينودون المناظرة ولا يفتحون قلوبهم لسماع كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، وهذا هو شأن المبتدعة. من أعظم الأسباب كذلك التقليد للآباء والأجداد وغيرهم. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، وفي آية أخرى مقتدون. هذا للأسف الشديد الذي أوقع الأمة في مخالفة هديه عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام حذر من البدع صغيرها وكبيرها، دقيقها وجليلها، عظيمها وحقيرها. مهما استحقر المرء البدع ومهما استحقر الفعل، فإنك ينبغي عليك أن لا تنظر إلى البدعة من جهة كونها بدعة، إنما لا بد أن تنظر إلى أثر وقبح هذه البدعة من جهة مخالفتها لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هؤلاء، قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه أو يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. إذن التحذير منهم دين ينبغي أن يدين به المرء بالضبابط والقواعد الشرعية التي ذكرها العلماء. يقول المصنف رحمه الله: وكل من خالف الوحيين فإنه رد بغير مين. كل أمر يخالف كتاب الله ويخالف سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهنا أطلق المصنف فقال الوحيين حتى يعلم على أن السنة هي رديفة القرآن وهي مع القرآن يحتج بها كما يحتج بماذا؟ بالقرآن. فإن السنة مصدر من مصادر التشريع، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. والسنة هي الحكمة التي أخبر الله جل وعلا عنها وأوتيها النبي عليه الصلاة والسلام. وقد دلت الأحاديث كذلك والآيات على وجوب اتباع سنته عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا لكم ذلك. قال: فإنه رد بغير مين، مردود على صاحبه، مهما كان من أتى بالبدعة ومهما خالف المرء سنته عليه الصلاة والسلام، فإننا نرد عليه هذا الأمر ولا نقبله منه، مع الاحترام والإجلال والتقدير لكل من خالف النبي صلى الله عليه وسلم بغير قصد، أو خالف النبي صلى الله عليه وسلم بغير علم، أو خالف النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يعلم ذلك، أو خالفه وهو أصوله من أصول أهل السنة الكرام، فإننا نكن له كل الاحترام والتقدير، إلا أننا نرد عليه هذا الأمر لمخالفته لهديه عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين بدعة وبين أخرى. ومن هذا الحديث يظهر لكم بطلان من يقسم البدع إلى بدع حسنة وإلى بدعة سيئة، فالبدع جميعها بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم هي سيئة. قال: وكل ما فيه الخلاف نصبا، فرده إليه ما قد وجبا. كل ما وقع فيه الخلاف ووقع فيه الاختلاف والشقاق بين المسلمين، سواء في أصول الدين أو في فروعه أو في المعاملات أو في العبادات، فإن الرد يكون إليهما جميعا، إلى كتاب الله وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الله جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال العلماء: أما الرد إلى الله فهو الرد إلى كتابه سبحانه وتعالى، وأما الرد إلى الرسول فهو الرد إلى سنته عليه الصلاة والسلام. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. حتى يحكموك، أي يجعلوك هو الفيصم والحكم فيما شجر بينهم. قال: وكل ما فيه الخلاف نصبا، فرده إليهما قد وجبا. الرد إلى القرآن والسنة. وحال كثير من الناس أنه لا يرد الأقوال ولا الآراء ولا الأهواء ولا الأدواء، لا يردها إلى القرآن ولا إلى السنة، إنما يردها إلى العقل أو إلى الهوى، أو يردها إلى عوائد الآباء والأجداد، أو يردها إلى كلام الفلاسفة والمتكلمين، وإلى حذاق من لوث الله جل وعلا عقولهم بلوثات البدع والضلال، يرد ما اشتبه عليه إلى هؤلاء. ولذلك عظم الخطب في هذه الأمة لما كان الرد إلى غير كتاب الله وإلى غير سنة عليه الصلاة والسلام. قال: فالدين إنما أتى بالنقل. الدين جاء بالنقل بنصوص الكتاب والسنة، هذا هو الدين. ديننا مبني على كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. ولذلك عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد يقول رحمه الله: قال: من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر ماذا؟ أكثر التنقل. وهذا واقع، من جعل دينه عرضة لقول فلان وفلان فإنه ماذا؟ يكثر التنقل بين الأقوال والآراء. ولذلك السلف لما ذموا تحكيم العقل قالوا: بأي عقل نوزن نصوص الكتاب والسنة؟ وبأي عقل نوزن ما يستحدث علينا بالأمور؟ أبعقل الجهمي أو بعقل المعتزلي أو بعقل الماتريدي أو بغيرهم؟ هؤلاء كل له رأيه وكل له وجهته. إذن لا بد من تحكيم الكتاب ومن تحكيم السنة في كل شيء، هذا هو دواء هذه الأمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى التمسك بينهما، وأنهما لن يفترقا حتى يرد على النبي عليه الصلاة والسلام الحوض. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن من أعظم أسباب النجاة التمسك بسنته عليه الصلاة والسلام، قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا ماذا؟ بها على النواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. إياكم أسلوب من أساليب التحذير. يقول مصنف رحمه الله: فالدين إنما أتى بالنقل ليس بالأوهام. ماذا؟ وحدس العقل. ليس بالأوهام، الدين ما جاء بالوهم، وما جاء بالمنامات، وما جاء بالرؤى. حدثني قلبي عن ربي، سبحان الله، هل أصبح المنام هو مصدر من مصادر التشريع؟ يؤخذ منه الحلال ويؤخذ منه الحرام؟ إذا كانت الرؤى والمنامات مصدرا للتشريع، فلماذا الصحابة رضوان الله عليهم من بعد النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبروا هذا المصدر على أنه مصدر؟ لماذا الصحابة رضوان الله عليهم لم يحللوا ويحرموا عبر ماذا؟ عبر الملامات. الصحابة كان إذا أتى الرجل منهم بالخبر أو بالرأي مباشرة ابتدروا له: عندك من ذلك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا؟ لأنهم تخرجوا من مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن محمد بن عبد الله صلوات الله وتسليماته عليه رباهم وعلمهم ودرسهم على التمسك بسنته صلى الله عليه وسلم، والتمسك بآثاره وفعله، فربوا على ذلك ونشأوا عليه، وأنكروا كل ما حدث مما يخالف به الشرع. ولذلك ينبغي على طالب العلم أن تكون هذه المسألة واضحة بينة عنده. ثم قال المصنف رحمه الله: ثم إلى هنا قد انتهيت، وتم ما بجمعه عنيت. ثم إلى هنا قد انتهيت. المصنف رحمه الله الآن شرع في الأبيات الأخيرة يبين أنه قد انتهى إلى هذه المسألة، وحسن ما انتهى إليه، وهذا من بديع التصنيف ومن الإلهام الذي ألهم الله جل وعلا به هذا العالم الرباني النحرير الذي هو من جهابذة أئمة أهل السنة والجماعة، أنه ختم كتابه بوجوب التمسك بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. كل ما ذكره لك المصنف من مسائل العقيدة ومن مسائل الديانة ومن قضايا التوحيد ومن أركان الإيمان كلها مبنية على كتاب الله وعلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فكأنه يقول لك: إذا تمسكت بهذين الأصلين فإن كل ما ذكرته لك في باب العقيدة فإنه ماذا؟ فإنك فيه قد تمسكت بالحق والصواب. وإن لم تحكم الكتاب والسنة وتحكم نصوص الشرع فإن كل ما ذكرته لك قد تكون جانبت فيه الحق والصواب. وكأن المصنف أيضا يقول لك: أنني إنما بنيت هذه الأبيات وبنيت هذه العقيدة على ماذا؟ على هذين الأصلين العظيمين اللذين هما ختام الدين، وهما مسك الختام الذي ينبغي على المؤمن أن يستمسك به. ولذلك كان أئمة أهل السنة والجماعة دائما يسألون الله جل وعلا في حياتهم وقبل مماتهم أن يثبتهم الله جل وعلا على السنة إلى أن يلقوا الله سبحانه وتعالى وهم عليها. لأن المرء أيها الإخوة لا يأمن من الزيغ، ولا يأمن من الضلال، ولا يأمن من الانحراف. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء المبتدعة تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، وأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. كم من سني متمسك بآثار النبي عليه الصلاة والسلام دخل في هذه الأهواء ودخل في هذه البدع، ثم ضل عن الصراط وضل عن الطريق المستقيم، وذاك بسبب قلة تمسكه بهذه الآثار وبهذه الآيات وهذه النصوص. وإن من منة الله جل وعلا على أهل السنة أن يكونوا على ذلك، يقول أيوب السختياني رحمه الله، يقول: استمسكوا معاشر أهل السنة بالسنة خيرا. قال وفي مقولة أخرى أيضا نقلت عنه: يا معاشر أهل السنة تواصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء، أي أنهم أقل ماذا؟ الناس. وأثر كذلك عن سفيان الثوري وعن غيره أنه إذا بلغك عن رجل صاحب سنة بالمشرق كان أو بالمغرب قال فابعث إليه بالسلام وسل الله له التثبيت ما أقل أهل السنة والجماعة، ما أقلهم عبر التاريخ، حتى أنه رحمه الله قال: يأتي زمان على الناس وما في القرية إلا سني واحد. وأنا أقول قد يأتي زمان على الناس ولا في القرية ولا سني واحد بسبب قلة أعدادهم وقلة آثارهم، هم عبر التاريخ أقل الناس، كما قال الله جل وعلا: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وهم عبر التاريخ من أكثر من يعاني من التضييق، ومن يعاني من المحاربة، ومن يعاني من التهميش، ومن يعاني من الحرمان والإقصاء وغيرها. تجد أهل السنة ضعفاء عبر التاريخ، إلا أن هذا الضعف وإلا أن هذه المحاربة لم تثنيهم على بقائهم على العقيدة وعلى التمسك بها، لأنهم يعلمون أن العاقبة كما ذكر الله جل وعلا: والعاقبة للمتقين. العاقبة مهما عانى السني من المحاربة والتضييق فإن العاقبة ستكون له بحول الله جل وعلا لا محالة، سواء رأى السني هذه العاقبة في الدنيا أو لم يراها، سواء رأى آثار دعوته أم أنه ماذا؟ أم أنه لم يراها. الإمام أحمد رحمه الله قيل على أن جنازته تبعها قرابة المليون، وقيل عن غيرهم من أئمة أهل السنة والجماعة ممن حوربوا وأوذوا أن جنائزهم بلغت بالألوف المؤلفة، مع أن هؤلاء المبتدعة كانوا يحاربون هذا الإمام ويضيقون عليه، إلا أنهم من كرامة الله جل وعلا أنهم كانوا يتبعون جنازته. وبعض أئمة أهل البدع والأهواء كما ذكر في التاريخ أنهم لم يتبعهم في جنازتهم ماذا؟ أحد. وذلك فضل الله جل وعلا يؤتيه من يشاء. يقول الله جل وعلا في قوله سبحانه وتعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. يقول ابن عباس رضي الله عنه ورحمه قال: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة. دائما الموحد لا يخشى، لا يخاف، لا يستوحش من قلة الطريق وقلة السالكين، فإنه على الدرب المستقيم. ابن مسعود رحمه الله يقول ورضي عنه يقول: الجماعة ما وافق الحق، وإن كنت وحدك فإنك حينئذ ماذا؟ جماعة. والله جل وعلا قال عن إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. هو أمة مع أنه رجل ماذا؟ مع أنه رجل واحد. فكذلك الموحد قد يكون في قريته لوحده، وقد يكون في بلدته لوحده، ليس معه على هذه العقيدة أحد يخالفه كل أحد، إلا أن العاقبة له بإذن الله جل وعلا. والله حدثني أحد الإخوة الأفارقة ممن درس معي يقول: والله جئت إلى قريتي ولا يوجد فيها ولا واحد يدين بهذه العقيدة المباركة. قال: أوذيت وأهنت وضربت وتعرضت للقتل أكثر من مرة، إلا أنني لم يثنيني ذلك عن الدعوة إلى هذا التوحيد وإلى هذا الدين، حتى من الله جل وعلا علي بعد 4 سنوات من الدعوة والصبر والجهاد في هذا الدين أن جميع من كان في القرية أصبح على هذه العقيدة المباركة، ثم توفاه الله جل وعلا في حادث سير، أسأل الله جل وعلا أن يأجره خيرا. الواحد منا قد يتعرض لنوع من التضييق والحرمان أو لغيرها من أمور، يحزن بذلك، ونحن نقول لك كما قال الله جل وعلا لنبيه: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ونقول لك كما قال الله جل وعلا لنبيه: فاصبر كما صبر أولو العزم من ماذا؟ من الرسل. لم يعاني أحد كما عاناه النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته. قال: ثم إلى هنا قد انتهيت، وتم ما بجمعه عنيت، سميته بسلم الوصول. نعم، هو سلم يرتقي به الموحد درجة فدرجة فدرجة إلى أن يصل بحول الله جل وعلا إلى ختام ونهاية هذه العقيدة. قال: إلى سما مباحث الأصول. إلى سما مباحث الأصول، أي إلى العلو والارتفاع والسمو بمباحث الأصول التي تعتبر هي أعظم مباحث هذا الدين. وتسمية العقيدة بأنها أصل، وتسمية التوحيد بأنه أصول الدين، هذا من التسمية العظيمة، لأن أي أمر في جانب الشريعة والديانة إنما هو مرتبط بهذا الأصل. فإذا لم يوجد هذا الأصل فكل بنيان غير هذا الأصل فإنه لا قيمة ولا ماذا؟ ولا أثر له. وتسمية أصول الدين بالعقيدة هذه تسمية موروثة منذ السلف الصالح، وهم يسمون هذا الدين بهذا المسمى. قال: الحمد لله على انتهائي. الحمد والثناء على الله جل وعلا. ابتدأها المصنف رحمه الله في أول كلامه، ثم ختم بالحمد كذلك في نهاية تصنيفه، وهذا أيضا من منة الله جل وعلا، واقتداء بكتاب الله جل وعلا الذي ذكر الله جل وعلا الحمد والثناء عليه في مواضع كثيرة من كتابه. الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والحمد مقامه عظيم وشأنه جليل في كتاب الله جل وعلا، فالحمد هو من أعظم العبادات القلبية التي ينبغي على المرء أن يحرص عليها. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يحمد الله جل وعلا في أكله وفي شربه وفي دخوله وفي عبادته، ويلهج بالحمد والثناء في كل وقت وفي كل حين، حتى أن السلف رضوان الله عليهم قالوا: إن من أعظم الخذلان أن يغفل العبد عن الحمد وعن الثناء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشرب فيحمده عليها، لأن نعم الله جل وعلا وآلائه على العبد تترى لا عد لها ولا حصر، مهما حاول الإنسان أن يثني على الله جل وعلا، ومهما حاول الإنسان أن يرد شيئا من شكره جل وعلا على هذه النعم فإنه لن يبلغها. الحمد لله أي الثناء على الله جل وعلا على انتهائي، أي على أن من الله جل وعلا علي بأن انتهيت من تصنيف هذا الكتاب. وكذلك الموحد يحمد الله جل وعلا على أن من عليه بالانتهاء من دراسة كتاب من كتب التوحيد، فإنها منة والله لا تعدلها منة ولا يعدلها فضل من ماذا؟ من شأن هذه الحياة الدنيا. مهما بلغت في الشهوات، ومهما بلغت في الملذات، ومهما انغمست من النعيم، إلا أن في القلب فراغ لا يسده كما ذكر أهل العلم إلا توحيد الله سبحانه وتعالى، الذي هو أصل أنس القلب، وهو أصل راحته، وهو أصل طربه وتعلقه، إنما هو بالتوحيد. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نحن نرى أهل المعاصي وأهل الذنوب وأهل الترف المادي، لديهم في قلوبهم فراغ لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. قال: الحمد لله على انتهائك ما حمدت الله على ابتدائي. هذا الفراغ لا يمكن أن يسد إلا بدراسة هذا التوحيد، وإلا ولا يسد كذلك إلا بتعظيم تعظيم الله جل وعلا وإجلاله ومحبته وخشيته والرغب إليه والرهب منه سبحانه وتعالى. لا من جاء ولا ملجأ من الله إلا إليه. من أراد أن يفر من أمر يخاف منه فإنه يلجأ الفرار من أما الله جل وعلا. إذا أردت الفرار أو إذا خفته فإنك تفر إليه سبحانه وتعالى، فهو الذي بيده الملتجأ وهو الذي بيده العقباء. قال: أسأله مغفرة الذنوب. المصنف رحمه الله يسأل الله جل وعلا مغفرة ماذا؟ الذنوب. لأن العبد مهما بلغ في علمه وفي تصنيفه وفي قوله فإنه لا بد عليه أن يقع في شيء من الزلل والخطأ، وهذه هي طبيعة ماذا؟ الإنسان. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فالمرء والإنسان من سجيته الوقوع في الذنب، إلا أن المؤمن إلا أن الموحد يوفق إلى الاستغفار من هذا الذنب. وقد ذكر غير ما واحد من العلماء أن المعصية إذا وقعت من الموحد تختلف عما إذا وقعت من شخص آخر. الموحد تجد أنه إذا وقع في المعصية فإنه يعصي الله جل وعلا وفي قلبه الإجلال والخوف والتعظيم من الله سبحانه وتعالى، بخلاف غير ماذا؟ الموحد. كما أن الموحد يوفقه الله جل وعلا للتوبة والإنابة والرجوع إليه سبحانه وتعالى ما لا يوفق إلى غيره من ماذا؟ من أحد الناس. وكل هذا من آثار توحيد الله سبحانه وتعالى على القلب. قال: أسأله مغفرة الذنوب جميعها والستر للعيوب. كلنا أيها الإخوة نسأله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا. والمؤمن دائما كثير الدعاء، كثير الالتجاء، كثير الرغب والرهب إليه سبحانه وتعالى. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو من غفر الله جل وعلا له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان ما يفتأ من الدعاء والقيام والصيام والتقرب إليه سبحانه وتعالى. فلما يسأل عن ذلك يقول: أفلا أكون عبدا شكورا، أي أفلا أكون عبدا لله جل وعلا شاكرا له سبحانه وتعالى. وهذا من آثار تعظيم الله جل وعلا. ثم قال رحمه الله: ثم الصلاة والسلام أبدا تغشى الرسول المصطفى محمدا. علماء أهل السنة قاطبة من الأولين والآخرين وأئمة أهل الدين كانوا دائما يختمون مؤلفاتهم بالصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. لأن الأعمال أيها الإخوة والدعاء، لأن الدعاء معلق بين السماء والأرض حتى يصلى على النبي عليه الصلاة والسلام. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها البركة وفيها الخير وفيها النماء وفيها التذكير به صلى الله عليه وسلم. من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها ماذا؟ بها عشرا. إن لله جل وعلا ملائكة سياحين في الأرض يبلغونني من أمتي ماذا؟ السلام. والبخل، كل البخل الحقيقي هو أن يذكر النبي عليه الصلاة والسلام ولا يصلى عليه في المساجد. أتدرون من هو البخيل؟ وفي بعض الأحاديث: من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. هذا أعظم البخل، من أعظم الواجب ومن آكده أنه إذا ذكر صلى الله عليه وسلم فإنه يصلى ويسلم عليه. لأن الله جل وعلا هو الذي صلى وسلم على إن الله وملائكته يصلون على النبي. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هي الثناء عليه في الملأ الأعلى، ثناء الله جل وعلا عليه في الملأ الأعلى. ثم الصلاة والسلام أبدا أبدا، المؤمن لا يخصها بوقت دون وقت، بل إنه يحرص على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان يكثر منها في يوم الجمعة وفي غيرها من المواضع التي ثبتت بها الآثار بأن فيها فضلا للصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه في سائر الأوقات يدمن من الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام. قال: ثم جميع صحبه والآل، ثم كذلك الترضي والصلاة والتسليم على جميع الصحب، جميع من صحب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الآل. ولاحظوا أهل السنة دائما عبر التاريخ لا يفرقون في كلامهم، سواء في الترضي وفي الترحم وفي الصلاة والتسليم وفي غيرها من المحامد والثناء والدعاء، دائما ما يقرنون بين الصحابة وبين آل النبي عليه الصلاة والسلام، لأن آل النبي عليه الصلاة والسلام وإن كانوا هم من صحابته إن أن لهم من المزية، وإن لهم من الخصوصية، ولهم كذلك من الفضل والمكانة لدى أهل السنة ما ليس ماذا لغيرهم من أحد الناس، لأن الله جل وعلا أوصى بهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك أوصى بهم، ولم يناصب العداء أهل السنة لآل النبي صلى الله عليه وسلم كما يزعم به البعض، لا والله، بل تزوجوا منهم وأثنوا عليهم وترضوا عنهم، وكان لهم في قلوبهم المكانة حتى في باب التصنيف. قال: ثم جميع صحبه والآل، السادة الأئمة الأبدال، فإن لهم عند أهل السنة الترحم، ولهم عند أهل السنة الدعاء، ولهم كذلك الثناء. والسادة جمع سيد، وهو المقدم ومن له المكانة في قومه. قال: تدوم سرمدا بلا نفادي، ما جرت الأقلام بالمداد. تدوم أي تتواصل، سرمدا على الدوام وعلى التأكيد، ما جرت الأقلام بالمداد. وهذا هو الذي ينبغي على طالب العلم أن يعرف قدر العلماء، وأن يعرف مكانتهم، فهم السادة وهم الأئمة وهم كذلك الأبدال. كانوا أهل السنة دائما ما يثنون ويترحمون على أئمة أهل السنة. ادعوا لأبي عبد الله الإمام أحمد بن حنبل، كانوا إذا ركبوا في الأمواج وإذا ذهبوا في الفيافي والقفار وتذكروا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا دائما ما يثنون ويترحمون على هؤلاء السادة الأئمة الأبدال، حتى أنهم جعلوا حبهم إيمان وقربة من الله جل وعلا. إذا رأيت الرجل يحب الإمام أحمد وسفيان ويزيد بن هارون و حماد بن سلمة وحماد بن زيد وغيرهم من أئمة أهل السنة، فاعلم أنه صاحب سنة. وإذا رأيت الرجل يبغض الإمام أحمد وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وسفيان الثوري وابن عيينة وغيرهم من أئمة أهل السنة، قال: فاعلم أنه صاحب بدعة، لأنه لا يحبهم إلا سني، ولا يبغضهم إلا بدعي، قد تخللت البدع في قلبه وفي روحه، لأن هؤلاء هم السادة وهم الأئمة الأبدال. قال: ثم الدعاء وصية القراء، جميعهم من غير ما استثناء، أو جميعهم من غير ما استثناء. المصنف رحمه الله له وصية يختم بها لكل من درس هذا الكتاب وقرأه أن يدعو له، ونحن نسأل الله جل وعلا في ختام كلامنا أن يغفر له وأن يرحمه وأن يجزيه خير الجزاء وأن يتجاوز عنه وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن يعيذه من عذاب القبر، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يرفع مقامه في عليين، وأن يجعل الجنة مثواه، وأن يغفر له ويرحمه على ما قدمه للإسلام وما قدمه للمسلمين. وهذا هو الذي يبقى، هذا الذي آثاره تستمر، العلم أيها الإخوة. المال يذهب والقصور تذهب والدور تذهب والسيارات تذهب ومتاع الدنيا كله يذهب، أينما حازه قارون من صقل، وأين عاد وشداد وقحطان. أتى على القوم أمر لا عزاء له، هوى له أحد وانهد ثهلان. أينما تجار الدنيا عبر التاريخ، أين أصحاب الملايين، أين أصحاب المليارات، أين أصحاب القصور والدور؟ كل هؤلاء لا أثر لهم، فهم أثر بعد، فهم عين بعد أثر كما يقال، لا قيمة لهم. أن ذكروا إما أن يذكروا بالشر، وأن ذكروا ذكروا بالخير من كان منهم منفقا ومعطيا ومزكيا وواهبا وبانيا لله سبحانه وتعالى. هذا هو الذي قد يذكر. أما من ورث العلم وورث الخير والهدى فإنما ورثه يبقى بحول الله جل وعلا. وهذه من بركة ماذا؟ العلم، هي الصدقة الجارية التي يبقى لك ذخرها ونفعها وبقاؤها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يبقى له يدعو له. العلم أيها الإخوة استثمار للمرء في الحياة الدنيا وفي الآخرة كذلك. فنحن الآن ندعو للإمام أحمد ونذكر البخاري ونترحم عليه ونترحم كذلك على غيرهم من السادات والأئمة. عطس الإمام البخاري يوما في المسجد فشمته أهل المسجد، ثم انتقل التشميت إلى أهل السوق، ثم انتقل التشميت والتحميد إلى أن وصل إلى دار الخلافة، فاستغرب الخليفة فقال: لمن هذا؟ قالوا: لمحمد بن إسماعيل البخاري. فقال: إن هذا هو الملك لا نحن الذين فيه. بمعنى أن الأمراء حكام على الناس، والعلماء هم حكام على ماذا؟ على الأمراء. العالم السني الزاهد العابد هو تاج وهو فيصم وعملة نادرة، مهما تقلل من شأنه فإنه لا يضره. الإمام الألباني خرج من بلده مطرودا، وطرد كذلك في غير ما بلد، وكان رحمه الله قد لا يحضر درسه حتى العشرة، ضيق عليه، لا لم يسمح له بإلقاء المحاضرات ولا إلى الدروس ولا إلى غير ذلك. في هذا الزمن قل أن طالب علم إلا وهو يحتاج إلى تصحيح وتضعيف وأقوال هذا العالم، ما ضره شيء، ضره والله لم يضره، هو في قبره والحسنات تأتي إليه تباعا وماذا وتترى. هذا يدلكم على أن المؤمن لا يلتفت إلى شيء أبدا. قد تكون مغمور في بلدة لا يعلم بك ماذا أحدك، ما الذي يضرك؟ لا يضرك شيء، لأن دعوتك، لأن علمك هو لله سبحانه وتعالى لا لأحد مهما كان، كما قال الله جل وعلا: فاستمسك بالذي أوحي إليك. كم من المصنفات وكم من الكتب كتبها بعض العلماء المغمورين إلا أنها استمرت وبقيت، وكتب الله جل وعلا فيها من النفع والخير ما الله جل وعلا به عليم. وكم من أناس تصدروا وبلغوا ما بلغوا، وزراء للأوقاف في بلدان كلمتهم مسموعة لهم من الأتباع ولهم من تصدر في وسائل الإعلام، إلا أن الله يختم لهم بالسوء وبالشر بسبب سوء قبحهم وأثر بدعتهم وشرهم على هذه ماذا؟ على هذه الأمة. في يوم القيامة كل هذا عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى، لن يفوت شيء مهما صغر هذا الأمر ومهما حقر كان ذلك في الكتاب مسطورا، وكان أمر الله قدرا مقدورا، كان ذلك في الكتاب ماذا؟ مسطورا. الله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة في هذا الأمر. قال: ثم الدعاء وصية القراء جميعهم من غير ما استثناء، أبياتها يسر بعد الجمل، أبياتها ميسرة في ألفاظها وفي معانيها، وفق الله جل وعلا مؤلفها لحبكها وسبكها ونظمها في هذه الأبيات العظيمة التي لم يدع المصنف شيء من كتب من مسائل العقيدة العظام إلا وأدرجها فيه رحمه الله وغفر له. قال: تاريخها الغفران فافهم وادع لي. وهذا هو الذي ينبغي على المؤمن أن يدعو لهذا العالم. قال: أبياتها يسر. ونحن نوصي كل من استطاع أن يحفظ هذه المنظومة وأن يدرسها ويعلمها لمن حوله فإنه يفعل ذلك. إن درسها فليدرسها المرة والاثنين والثلاث، فهي من وصية المصنف رحمه الله: تأريخها الغفران فافهم وادع لي. الله ربي وربكم أسأل أن يختم بالصالحات أعمالنا، ما كان من خير وهدى وصواب فهو من الله جل وعلا، وما كان من خطأ وسهو ونسيان وباطل فهو مني ومن نفسي ومن الشيطان، وأستغفره سبحانه وتعالى. كما أنني كذلك أوصي الإخوة ممن حضر معنا أن يتابعوا معنا الدروس القادمة بحول الله جل وعلا في شرح عمدة الأحكام الذي ربما سيبدأ ليس في الأسبوع القادم، في الذي بعده بحول الله جل وعلا، لارتباطنا ببعض الدورات والدروس. أسأله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك وانعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.